أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أصل المسألة التي يمتحن بها المعلم المتعلم في علم النحو، وهو الإخبار بالذي عن الاسم. الآن هناك مسألة أخرى شبيهة لها جدا، بل هي نفس المسألة في الحقيقة، غاية الأمر يتغير المبتدأ. في المسألة السابقة كان المعلم يطلب منا أن نخبر بالذي. الآن هنا يطلب منا أن نخبر بشيء آخر غير الذي، وهو اسم الموصول أيضا، وهو الموصول. إذن في الأمثلة السابقة طلب منا أن نخبر بالذي وفروع الذي، هنا يطلب منا أن نخبر بال الموصول. تقدم في بحث الاسم الموصول الكلام عن ال الموصولة، أنك عندما تدخل ال على الصفة كما في مثل جاء الضارب، فهذه ال يعتبرونها اسم موصول، وتكون صلتها الصفة التي تدخل عليها ال. فمن خصوصيات، حتى نتذكر البحث، من خصوصيات ما هي؟ أن صلتها لا تكون جملة، وإنما صلتها تكون وصفا. وعلى هذا الأساس فأل لا تدخل على الأفعال، ولا تدخل على الجمل، ولا تدخل على الجوامد، لأن شرطها أن توصل بوصف. إذا اتضح ذلك، فعندما يقول لنا الممتحن أخبر بأل عن الاسم في مثل جملة معينة، فلا بد لهذه الجملة أن تكون مشتملة على شيء يصح أن نجعله صلة لأل. شوف، في الذي ما كان لدينا أي مشكلة. لماذا؟ لأنه يجوز في صلة الذي أن تكون جملة اسمية، ويجوز أن تكون جملة فعلية. أين لدينا مشكلة؟ أين لدينا شرط وتقييد؟ في صلة أل، فإنهم اشترطوا في صلة أل أن تكون وصفا وعليه. فكل جملة ليس فيها وصف، أو لا يمكن أن نجعل فيها وصفا، فهذه لا يمكننا أن نخبر عن الاسم الواقع فيها بالذي بألف موصولة. مثلا الآن نعم الرجل لو قال لنا المعلم أخبر بأل عن الرجل، القاعدة ما هي الخطوة الأولى؟ نجعل الاسم الموصول، اسم الموصول هنا يحصل الفرض ما هو؟ أل. طب نجعل صلتها ما هي؟ الجملة التي كانت فيها كلمة الرجل، أل نعمة هو، ثم نجعل الرجل خبرا. وهذا لا يصح. لماذا؟ لأن نعمة جامد، وشرط أل أن توصل بأي شيء؟ بمشترك، بوصف. طب مثلا، نعم لو قال لنا ضربت زيدا، أخبر عن زيدا في ضربت زيدا بأل، هنا نقول لا يوجد أي مشكلة. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نقول أل ضارب أنا، أو الضارب إياه، نعم الثاء تصبح مستترة، الضارب إياه زيد. هذه لا مشكلة فيها. لماذا؟ لأنها تشتمل على فعل، والفعل هذا الفعل يمكن تحويله إلى وصف، وهذا الوصف يمكن له أن يقع صلة لأل. ففي هذه الحالة لا توجد لدينا أي مشكلة. واضح الآن ماذا فعلنا؟ هنا فقط نزيد خطوة واحدة على الخطوات الأربع المتقدمة. الخطوة ماذا تقول؟ أنه هذه الجملة، هذا الفعل الذي كان موجودا، ماذا نفعل به؟ لا بد أن نحوله إلى وصف حتى يصح أن تدخل أل عليه. وإلا من دون التحويل إلى وصف يبقى فعلا، وأل لا تدخل على الأفعال. لا، هذه أل موصولة. نعم الرجل، نعم التعريف. لا، الكلام هو يقول لنا أخبر عن الرجل في قولنا نعم الرجل، فلا نستطيع أن نقول النعم هو الرجل. لماذا؟ لأن نعم ليس لا يمكن تحويله إلى وصف مشتق، بينما ضربته يمكن أن نحولها إلى مشتق، فنقول فيها
لا يمكن أن نقول أضاربه
لا الضارب إياه زيد حتى يظهر أنه مفعول به، وإلا يكون من باب المضاف إليه. طب فإذا ما هي الجمل التي يمكن أن نخبر في الاسم عن الاسم الموجود فيها بأل؟ لابد أن تكون جملة اسمية، لابد أن تكون جملة فعلية، إذ لو كانت جملة اسمية فالجملة الاسمية لا تشتمل عادة على وصف. مثلا خوف، يعني مثلا زيد قائم، لو قال لنا أخبر عن قائم، في زيد قائم، فماذا نقول؟ الزيد هو قائم، لا نستطيع أن نقول ذلك. ففي مثل الجمل الاسمية لا نستطيع أن نخبر بأل. في الجمل الفعلية هناك تفصيل، الجمل بين الجمل الفعلية التي مثل نعم الرجل، وبين الجمل الفعلية التي مثل ضربت زيدا. الجملة التي مثل ضربت زيدا نستطيع أن نأخذ فعلها بما أنه متصرف، نستطيع أن نأخذه ونحوله إلى ونحوله إلى مشتق، إلى وصف، فتستطيع أن تدخل عليه حينئذ بلا مانع. أما في مثل نعمة فهذا الفعل جامد، ومعنى أن الفعل جامد أنه لا يقبل التصرف، ومعنى أنه لا يقبل التصرف أنك لا تستطيع أن تشتق منه الوصف، فإذا لم يكن بالإمكان أن نحوله إلى وصف فكيف ندخل عليه فلذلك إذن الحكم ما هو؟ أنه في الجمل الإسمية لا يجوز لنا أن نخبر عن الإسم بأل. في الجمل الفعلية هناك تفصيل بين الجمل الفعلية التي تشتمل على فعل متصرف فنجيز فيها الإخبار بأل، وبين الجمل الفعلية التي فعلها جامد فلا نجيز فيها الإخبار بأل. نقرأ، يخبر بالذي عن الاسم الواقع في جملة اسمية او فعلية. يعني في الذي لا تواجهنا اي مشكلة، لان صلة الذي ليست مشروطة بان تكون متصرفة او جامدة، لا، اي جملة حتى لو كانت اسمية نستطيع ان نجعلها صلة للموصول الذي. فتقول في الاخبار عن زيد من قولك زيد قائم، الذي هو قائم زيد، لا يوجد لدينا اي مشكلة. وتقول في الإخبار عن زيد من قولك ضربت زيدا، الذي ضربته زيدا، فلا تواجهنا أي مشكلة في باب الذي. وأما في باب الألف واللام، يعني لو جاء الممتحن وقال لنا أخبر بالألف واللام الموصولة عن الاسم الواقع في جملة معينة، ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان هذا الاسم واقعا في جملة فعلية. وكان مطلق جملة فعلية يمكن أن نخبر عن الاسم الواقع فيها بأل؟ يقول لا، لابد من التفصيل، بشرط أن تكون الجملة الفعلية تشتمل على فعل، وهذا الفعل مما يصح أن يصاغ منه صلة الألف واللام. الفعل الذي يصح أن يصاغ منه الوصف هو المتصرف أو الجامد، هو الذي مثل نعمة أو الذي مثل ضربته، الذي مثل ضربت الفعل المتصرف. أما الجامد معنى أنه جامد، يعني يجمد على صيغة واحدة، يعني لا توجد له مشتقات أخرى كاسم الفاء. خب ما هي صلة ألف الألف واللام؟ كما تقدم في بحث الاسم الموصول، اسم الفاعل واسم المفعول. ولا يخبر بالألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اسمية، ولا عن الاسم الواقع في جملة فعلية فعلها غير متصرف، كالرجل من قولك نعم الرجل، إذ لا يصح أن يستعمل من نعمة صلة للألف واللام لأنه جامد. وتخبر عن الاسم الكريم من قولك، الاسم الكريم يعني لفظ الجلالة، من قولنا وقى الله البطل، لو قال لك أخبر عن لفظ الجلالة عن الاسم الكريم عن الله في قولنا وقى الله البطل بأل، فهل نستطيع أن نفعل ذلك؟ خب يمثل لنا كيف نخبر بأل، لأنه بعد لم يأتينا هو بمثال للإخبار بأل، فالآن أراد أن يأتينا بمثال صحيح. فتقول الواقي البطل الله، لأن وقى فعل متصرف نستطيع أن نشتق منه اسم فاعل واسم الفاعل تدخل عليه ال ويكون صلة لها. وتخبر أيضا عن البطل، لو قال لك أخبر عن البطل في قولك وقى الله البطل فتقول الواقيه، كما في مثل الضاربه الواقيه الله البطل، الواقيه الله البطل. فإذا لا مشكلة لدينا في الجمل الفعلية التي تكون مشتملة على فعل متصرفين. يعني القائم ماذا؟ نعم، يعني مثلا زيد قائم، لو قال لنا أخبر عن القائم في قولنا زيد قائم، طب هذه كيف نخبر عن القائم في قولنا زيد قائم؟ لا يمكن إلا أن تقول الزيد هو القائم، فحينئذ تكون ال على أي شيء دخلت؟ على لم دخلت على اسم ذات، وشرط صلتها أن تكون وصفا مشتقا. فإذا سواء قال لنا أخبر عن زيد أو قال لنا أخبر عن القائم، لأنه لو حتى لو قال لنا أخبر عن زيد ماذا سنفعل؟ سنجعل بدل زيد ضميره، صحيح؟ وسندخل ال على هذا الضمير ال هو، وهذا لا يجوز. الآن يعطينا قاعدة جديدة في الإخبار عن ال، في الإخبار بال. ماذا تقول هذه القاعدة؟ ال هذه اسم موصول ولها صلة، صلتها ما هي؟ وصف. هذا الوصف ما هو شأنه؟ هل يعمل عمل الفعل أو لا؟ كل وصف، كل اسم فاعل واسم مفعول مثلا يعمل عمل الفعل. ما معنى أنه يعمل عمل الفعل؟ يعني أنه إذا كان فعله لازما فيرفع فاعلا فقط ولا ينصب مفعولا، إذا كان فعله متعديا فيرفع فاعلا وينصب مفعولا أو أكثر، إذا كان الفعل متعديا لأكثر من واحد. فإذا كل وصف يعمل عمل الفعل وكل ما يعمل عمل الفعل لابد له من فاعلة، لابد له من فاعلة، وهذا الفاعل في الوصف عادة ما يكون ضميرا. فهذا الضمير، فهذا الضمير ضمير الفاعل، هل يجوز إظهاره أو لا؟ يقول يجب عليك أن تظهر هذا الضمير متى؟ إذا كان هذا الضمير لا يعود على نفس الاسم الموصول. أما إذا كان يعود على نفس الاسم الموصول فيجب أن يكون مستترا، مثل كما ذكرنا هنا الضارب إياه زيد، ضارب تحتاج إلى فاعل أو لا تحتاج؟ تحتاج. أين فاعلها؟ ضمير مستتر. لماذا جعلناه مستترا؟ لأنه يرجع على ال، لأن المقصود من هو التي في ضارب ومن ال التي دخلت على ضارب شيء واحد. فإذا كان الضمير الفاعل عائدا على نفس الاسم الموصول ففي هذه الحالة يجب عليه أن يكون مستترا ولا يجوز لنا إبرازه. متى يجب إظهاره؟ يقول يجب إظهاره إذا كان الفاعل لا يعود على ال، يعود على شيء آخر. ففي هذه الحالة لماذا يجب علينا أن نظهره؟ لأننا لو جعلناه مستترا لتوهم أنه يعود على ال، والحال أن مقصود المتكلم أنه يعود على غير ال، أن المقصود به والمقصود بال مختلف ليس شيئا واحدا. ففي هذه الحالة يقولون يجب إظهاره. طب إذا أظهرناه كيف نظهره؟ متصلا أو مستترا؟ متصلا أو منفصلا؟ أن الضمير البارز ينقسم إلى متصلا ومنفصل. يقول إذا أظهرته يجب عليك أن تفصله، أن تأتي به منفصل. مثلا مثال ذلك، لدينا هذا المثال، بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة. العمرين جمع زيدين مسمى. هنا مرة يأتي الممتحن ويقول لنا مثلا أخبر عن التعب من بلغت، أخبر عن التاء من بلغت بأهله. تاء اسم، فطلب منا أن نخبر عن هذا الاسم بأهله. شرط الإخبار بأهله ما هو؟ أن تكون الجملة فعلية فيها فعل جامد أو متصرف. متصرف. الفعل هنا مجامد أو متصرف؟ متصرف، لأننا نستطيع أن نجعل بدل بلغها، بدل بلغها نستطيع أن نجعل مبلغ، وهذا اسم فاعل، فيجوز أن تدخل على عليه. فإذا الشرط موجود هنا ومتوفر. فماذا نفعل؟ الخطوة الأولى ما هي؟ الخطوة الثانية، الخطوة الثانية أن نجعل الخبر. أين؟ أين نريد أن نجعل؟ ما هو الخبر؟ التاء. التاء هل نستطيع أن نكتبها تاء هنا؟
لا.
لا، لماذا؟ لأنه ضمير متصل، ضمير متصل لا يتلفظ به مستقلا، فلا بد أن نأتي بدلا منه بأي شيء، بضميره المنفصل. فهذه الخطوة الأولى، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، الجملة التي كان فيها الأتى نجعلها في وسط، في الوسط بين اسم الموصول وبين الخبر. الآن نريد أن نأتي بسورة الأل، هل نقول أل بلغت أو نحولها؟
نحولها.
المبلغ، المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا. الشاهد أنت. الفعل الآن مبلغ، ليست اسم فاعل. اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، إذا كان يعمل عمل الفعل فما في أي شيء يحتاج إلى فاعل. فاعله أين؟ ضمير. هذا الضمير هل يجب استطاره أو يجب بروزه؟ ماذا علينا أن نسأل؟ أن نسأل هذا الضمير الذي هو المقدر المختبر، هل المقصود منه هو نفس أل أو المقصود منه شيء آخر؟ طبعا هنا فاعل التبليغ ما؟ أنا، فلا يوجد لدينا هو. فالآن المقصود هنا أنا، المقصود من أل ما هو؟ أل بمعنى الذي، الذي هنا بأي معنى؟
هو
بمعنى هو أو بمعنى أنا؟ أنت بأي شيء أخبرت عنه؟ بأنا. فإذا المقصود فاعل، فاعل الوصف أنا، والمقصود من الموصول أنا، فالمقصود منهما شيء واحد. ففي هذه الحالة نقول يجب الاستتار. لماذا وجب الاستتار؟ لأن المقصود من الضمير والمقصود من الموصول شيء واحد. طبعا أنا لماذا أعبر بهذا القول؟ لا أقول يعود هنا على الموصول، لأن الضمير بحسب الفرق ضمير المتكلم أنا، ضمير المتكلم لا يرجع، الذي يحتاج إلى مرجع ما هو؟ ضمير الغائب، هذا ليس ضمير الغائب. لذلك عبر في الكتاب بأنه يعود، مقصوده أن المقصود من الضمير والمقصود من الموصول شيء واحد. إذن هذه حال. هنا ماذا طلب منا المتكلم؟ أن نخبر عن أي شيء؟ أن نخبر عن التاء. تعال، جاء المتكلم وقال لنا أخبر، أخبر عن مثلا عن الزيدين. الزيدين أليس اسما؟ قال لنا أخبر عن الزيدين في جملة بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة بأل. خطوة الأولى أل. خطوة الثانية الزيدان، نقول الزيدين أو الزيدان؟ الزيدان، نجعله مرفوعا. خطوة الثالثة، الجملة نريد أن نأتي بها إلى هنا. المبلغ المبلغ أنا من الزيدين، منهما منه ما قال أو ماذا قال؟ لا، المبلغ، نعم المبلغ أنا من هنا إلى العمرين رسالة الزيدان. هنا شوف المقصود من ال ما هو؟ المقصود من ال الزيدان، ولا إذا كان المقصود من ال غير الزيدين كيف تخبر عنهما بالزيدان؟ لأن المبتدأ والخبر، ما هو مفاد جملة المبتدأ والخبر؟ هذا هو ذا. فتعال ننظر إلى الخبر، خبر ما هو؟ الزيدان. فهذا الزيدان هو ذاك المبتدأ، يعني المقصود من ال ما هو؟ الزيدان. فالمقصود من ال ما هو؟ هو هما أو الزيدان، إذا شئت فقل هكذا. فاعل التبليغ ما؟
أنا.
طب هذه أنا لو حبسناها لتوهم أن الفاعل هما، حتى يكون المقصود من ضميره نفس ما هو المقصود من الاسم الموصول. فلذلك لا نجيز أن نحذفه، بل يتعين أن نذكره حتى لا يتوهم أن الفاعل ليس هو التاء، حتى لا يتوهم أن الفاعل هو أنا، فحينئذ يلزم خلاف المقصود. فلماذا وجب هنا بروزه؟ لأنه لو اختفى واستتر لتوهمنا أن الفاعل، أن الضمير عائل على نفس ما هو المقصود من الاسم الموصول، والحال أن هذا ليس مقصودا لنا، لأن فاعل التبليغ في الجملة الأصلية من؟ أنا أو الزيدان؟
أنا.
فلذلك لابد أن نوجب حينئذ بروز هذا الضمير، وعندما يبرز فهذا الضمير سيكون منفصلا لا محالة. مثلا الآن لو قال لنا الآن، فواضح المطلب، لكن الآن نريد أن نمثل مثال. لو قال لنا أخبر عن رسالة، في قولك بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، أخبر عنها بأل، كيف نخبر عنها بأل؟ الخطوة الأولى، يعني دائما هذه الخطوات لابد أن تكون في ذهننا. فالخطوة الأولى نجعل الاسم الموصول، الخطوة الثانية رسالة، الخطوة الثالثة نجعل الجملة وسطا. المبلغ الآن نترك مكانا للفاعل، نرى إذا كان لابد من ذكره أو لا. من الزيدين إلى العمرين إياها رسالة. هنا المبلغ تحتاج إلى فاعل، فاعلها ضمير، هذا الضمير ما هو؟ من هو فاعل التبليغ؟
أنا.
المقصود من الموصول ما هو؟ أنا أو هي؟
هي.
فهل يكون الضمير عائدا على أن؟ يكون عائدا على غيرها، فحينئذ لا بد لنا أن نبرزه ونأتي به مستقيما. لو قال لنا أخبر عن العمرين، في قولنا بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، وماذا نفعل؟ الخطوة الأولى والخطوة الثانية. الخطوة الثانية ما هي؟ العمرون. المبلغ من الزيدين إليهما رسالة العمرون. فالفاعل هنا ما هو؟ أيضا نفس الكلام، المقصود من ال هم، والحال أن الفاعل أنا، فحينئذ لا يكون أنا عائدا على الاسم الموصول، فيجب إبرازه ويكون حينئذ ضميرا منفصلا. نقرأ. الوصف الواقع صلة لأهل، إن رفع ضميرا فإما أن يكون عائدا على الألف واللام أو على غير الألف واللام. مثل ماذا؟ مثل المثال الأول، عائد على الألف واللام، الثلاثة الأمثلة الثلاثة الأخيرة عائد على غير الألف واللام. فإن كان عائدا عليها استتر، وإن كان عائدا عليها على غيرها انفصل، يعني ظهر وانفصل، لأنه لا يكون الضمير المستتر منفصلا كما تقدم في الجزء الأول. فإذا قلت بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة، فإن أخبرت عن التاء في بلغت قلت المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة أنا، ففي المبلغ ضمير فاعل، وهذا الفاعل عائد على الألف واللام وهو مستتر فيجب استتاره. وإن أخبرت عن الزيدين في من المثال المذكور، نفس المثال كما فعلنا نحن، قلت المبلغ أنا منهما إلى الزي إلى العمرين رسالة الزيدان، فأنا مرفوع بالمبلغ وليس عائدا على الألف واللام، لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى. ليش مثنى؟ لأن خبره مثنى، والمقصود في جملة المبتدأ والخبر ما هو؟ هذا هو ذاك. فالمقصود من المبتدأ والخبر لابد أن يكون شيئا واحدا، فإذا كان الخبر مثنى علم تثنية المبتدأ، لأن المراد بالألف واللام هنا مثنى وهو المخبر عنه. مخبر عنه يعني ما جعل خبرا، يعني الزيدان طبعا هو مخبر به، لكن عنه قصد من عن هنا الباء كما في أصل الجملة التي عنونا بها البحث، فيجب إبراز الضمير. وإن أخبرت عن العمرين من المثال المذكور، قلت المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالتان العمرون، فيجب إبراز الضمير كما تقدم. وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن رسالة من المثال المذكور، لأن المراد بالألف واللام هنا الرسالة، والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة آل المتكلم. من أين عرفنا أنه المتكلم؟ لأنه في الجملة الأصلية لدينا بلغته، فتقول المبلغها أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة. نعم، يعني هنا هذا جائز، ما فعله جائز، وما فعلناه أيضا جائز، وما فعلناه نحن أبقينا رسالة مفعولا به منصوبا، ما فعله هو أنه أضاف اسم الفاعل إلى مفعوله، وكلاهما جائز. هذا تمام الكلام في باب الإخبار بالذي والإخبار بالألف واللام. الآن نترك المسائل التمرينية، نعود إلى أصل المسائل النحوية. هذه المسائل بديهية جدا وكلنا نعرفها، ونعرف كثيرا من أحكامها التفصيلية، لذلك الآن نتكلم فيها. طب نفكر فيها قبل أن نقرأ المطلع. يعني لو الإنسان جلس الآن وبدأ يعدد الأعداد ويستقرئ أوصافها وأحكامها لتوصل إليها من غير أن يقرأ ما هو مذكور في الكتاب. مثلا الآن نذكر أنواع الأعداد. مثلا يوجد لدينا 1، 2 إلى 10، من 1 إلى 9 تعال نقول، أو إلى 10، 1، 2، 3، 4 إلى 10، هذا نوع. نوع آخر مثلا من 11 إلى 19 أو 19 إلى 19. النوع الثالث 20، 30، 40 أسماء العقود. النوع الرابع 100، 1000. فهذه أنواع الأعداد التي لدي، 1,000,000 مثلا وهكذا. مثلا الآن إذا نريد أن نقول جاءني عدد من الرجال يبلغ 100، ماذا أقول؟ هل أقول جاءني 100 رجال أو 100 رجل؟ فتقول جاءني 100 رجل. فمئة ماذا فعلنا بها؟ أضفناها إلى أي شيء؟ إلى اسم مفرد. فهذا النوع يضاف إلى اسم مفرد، ولا يضاف إلى غير ذلك إلا على قلة، كما في قول كما الدعية، أو كما إحدى القراءات في قوله تعالى 300 سنين. القراءة المشهورة 300 سنين وازدادوا 9. 200 إذا كانت 200 لا يوجد إضافة إلى اسم مفرد. وإنما سنين يكون بدلا. فإذا هذا النوع من العدد نسميه العدد المضاف، وإضافته تكون إلى أي شيء؟ إلى اسم مفرد. هذا انتهى. عشرون، إذا أريد أن أقول جاءني عدد من الرجال بلغ العشرين، ماذا أقول؟ جاءني عشرون رجلا أو عشرون رجالا أو عشرون رجلا أو عشرون رجالا. عشرون رجلا، جاءني عشرون رجلا، فماذا فعلنا بعشرين هنا؟ أضفناها؟ لا، وإنما أتينا بعدها بتمييز. فهذا إذا مفرد وليس بمضاف. هل هو مركب؟ ليس بمركب. طب إذا وعندما لا يضاف تمييزه ماذا يكون؟ اسما مفردا أو يكون جمعا؟ اسما مفردا. فإذا هذا العدد المفرد ليش سميناه عدد مفرد؟ لأنه ليس مضافا، ليس مثل مئة رجل، مئة رجل أضفناها. طب أما عشرون فلم نجعل بعده مضاف إليه، الذي جاء بعده تمييز، والتمييز لا يوجد حالة إضافة، لا يوجد حالة تأليف بينهما. طب فإذا هذا مقطوع عما بعده، فيكون هذا مفردا. طب والتمييز الذي يأتي بعده يأتي اسما مفرد. نعم، هذا سيأتي أنه يجوز هذا تمييز، لكن يجوز أن ندخل عليه حرف الجر. تقدم في بحث التمييز أن التمييز قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا. مثلا خاتم حديدا، وتقول خاتم من حديد، فيجوز لك أن تجره بما. نعم. فإذا هذا النوع من العدد ماذا نسميه؟ العدد المضاف، لأنه يجب إضافته إلى ما بعده، وما بعده يكون اسما مفردا، وهذا نسميه العدد المفرد. طبعا الآن أنا هنا لا ينبغي أن نذكر هذا، هذا يذكر أي مثلا الآن مثل ماذا؟ نعم، مثل الآن أريد أن أقول هكذا، جاءني عدد من الرجال يبلغ ثلاثة، ماذا أقول؟ أقول جاءني ثلاثة رجال، فماذا فعلت به؟ أضفته، صحيح؟ لأن ما بعده ماذا؟ مضاف إليه، فهو من العدد المضاف. غاية الأمر أنه إلى أي شيء يضاف؟ إلى الاسم المفرد أو إلى الجمع. هل تقول ثلاثة رجلا أم تقول ثلاثة رجالا؟ طب إذن هو أيضا مثل مئة وألف، مثل واحد
ثلاثة.
طبعا من ثلاثة إلى عشرة هي الواحد والاثنان، ماذا يضافان؟
طب
رأيت مثلا من ثلاثة إلى عشرة، فهذا أيضا العدد المضاف. طب لكن الذي فوق يضاف إلى المفرد، ثلاثة وعشرة إلى أي شيء يضافان؟ إلى الجمع. طبعا ثلاثة وعشرة أحكامهما كثيرة الآن سنذكرها. قبل أن نتعرض لأحد عشر وتسعة عشر تعال نتكلم. فإذا ما هو النوع الرابع؟ هذا نوع واحد، وهذا نوع ثاني، وهذا نوع ثاني. النوع الرابع مثلا واحد وعشرون إلى تسعة وعشرون. ما هي ميزة طبعا أو واحد وثلاثون إلى تسعة وثلاثون وهكذا، ما هي ميزة هذا العدد؟ هل هو مفرد؟ هل هو مضاف؟ هذا العدد نسميه العدد المعطوف. لماذا؟ لأنه الآن واحد وعشرون عدد واحد أو عددان؟ عدد واحد، واحد وعشرون. أنا أريد أن أقول جاءني واحد وعشرون كذا، هذا عدد واحد، هذه مرتبة مثل الواحد والاثنان والثلاث، هذا عدد واحد، لكنه عدد اسمه معطوف. كيف نعبر عنه بطريقة العطف؟ مثلا أحد عشر كيف نعبر عنه؟ طريقة العطف أو الإضافة أو الإفراد؟
لا، هذا بطريقة التركيب. لذلك هذا ماذا يسمى؟ العدد مركب، لأنك ركبت أحد عشر، أحد مع عشر، ولذلك استحق البناء. كنا نقول سابقا تركيب خمسة عشر أو تركيب أحد عشر، إذن هذا عدد مركب. هذا العدد ماذا نسميه؟ العدد معطوف. الآن نفرض، الآن عرفنا اسم هذا واسم هذا، الآن تعال نشتغل بالثلاثة والعشر. نريد أن نشتغل بالثلاثة والعشر. الآن إذا أردت أن تقول جاءك عدد من الرجال عددهم ثلاثة، ماذا تقول؟ جاءني ثلاث رجال أم ثلاثة رجال؟ ومثال آخر، جاء إلى زوجتك عدد من النساء يبلغ ثلاثة، فإذا عدت إلى البيت تقول لك زوجتك ماذا؟ جاءني ثلاث نساء أم ثلاثة نساء؟ يقولون هكذا، في ثلاثة، من الثلاثة إلى العشرة علينا أن ننظر إلى المعدود، فالمعدود إن كان مذكرا فنعكس العدد، وإن كان مؤنثا فنعكس العدد. يعني العدد مع المعدود المذكر يكون مذكرا أو مؤنثا؟ العدد مع المعدود المذكر يكون مؤنثا، يعني تظهر في علامة التأنيث. مع المعدود المؤنث ماذا يكون العدد؟
مذكرا.
فلذلك زوجتك يجب عليها أن تقول جاءني ثلاث نساء، وأنت تقول لها أطرد النساء الثلاثة. فإذا زوجتك تقول جاءني ثلاث نساء، وأنت تقول جاءني ثلاثة رجال. إذن العدد في الثلاثة والعشرة يكون بعكس المعدود دائما، فإن كان المعدود مذكرا أنثنا العدد، وإن كان مؤنثا ذكرنا. ما هي فلسفته؟ لا أدري. ألم يمكن أن نخترع فلسفة إذا أن نسبة العدد إلى المعدود هي نسبة الزوج إلى زوجته، فإن كان المعدود مذكرا فهو الزوج فلا بد من لا هذا أنا أمزح الآن، لا أدري، هكذا قالت العرب.
فعل ما
بي؟
يعني جاء ثلاثة
لا جاء تقول تقول جاء، هذا تقدم أحكامه أي في بحث الفاعل، أن الفاعل متى يجب أن تلحقه تاء التأنيث، وإنما تلزم إذا تذكر هناك بحث في الفاعل عن تاء التأنيث، متى يجب لحوقها للفعل ومتى لا يجب ومتى يمتنع. بل فإذا هذا من الثلاثة إلى العشرة عدد يضاف إلى الجمع، بعد ما هي مواصفاته؟ يعكس مع المعدود. نعم، بقي سؤال، أنه أنتم قلتم هنا هذا العدد إلى أي شيء يضاف؟ ثلاثة والعشرة إلى أي شيء يضاف؟ إلى الجمع. طب نحن نعرف أن الجمع على نوعين، نوع يسمى جمع القلة ونوع يسمى جمع الكثرة. جمع القلة ما هو؟ هو عندما تكون الأفراد من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى عشرة. جمع الكثرة ما هو؟ عندما تكون الأفراد أكثر من عشرة، لذلك يسمى جمع الكثرة. فأنتم الآن قلتم العدد المضاف إلى الجمع، فأي جمع تتحدثون عنه؟ هل يضاف إلى جمع الكثرة أو يضاف إلى جمع القلة؟ الآن هذا لا نحتاج إلى أن نسأل المصنف ما هو رأيه، أنا أنتم ما هو رأيكم؟ إلى جمع القلة. لماذا؟ كلامنا في أي شيء؟ في الأعداد التي هي من ثلاثة إلى عشرة. والأفراد إذا كانت ثلاثة إلى عشرة هل يكون الجمع للقلة أو للكثرة؟
للقلة.
كيف؟ لا نعكسه من ناحية التعريف والتنكير، من ناحية التذكير والتأنيث. لا هنا لا نعكسه، كيف نعكسه؟ يعني يكون هذا مفرد وهذا جمع؟
لا يعني يعني إذا كان عقل انتساب فالجن كسر يعني.
لا هذا لا يصح أصلا. هذا على كل حال ذكروا أنه لا يجوز. فإذا لا بد من لحوقه لجمع القلة. لا يلحق جمع الكثرة إلا في موارد نادرة كما هو الحال. تعودنا من أول النحو إلى آخره أن هناك استثناءات للقاعدة. فإذا هذا عدد مضاف إلى الجمع يعكس مع المعدود تذكيرا وتأنيثا. أي جمع الذي نتحدث عنه؟ جمع القلة. يعني جمع القلة. هذا بالنسبة لثلاثة وعشر. طب الآن لو أردت أن أقول جاءني عدد من الرجال يبلغ ثلاثة عشر. يبلغ ثلاثة عشر. ماذا نقول؟ جاءني ثلاثة عشر رجلا أو ثلاثة عشرة رجلا أو ثلاثة عشرة رجلا أو ثلاثة عشر رجلا. طب يكون القاعدة هنا حتى لا نشتبه. القاعدة هنا ما هي؟ أنه هذا أحد عشر مركب من كم جزء؟ من جزئين. صحيح؟ أحد عشر. تسعة عشر. فالجزء الأول تعامله بحسب أحكامه. ما هي أحكامه؟ أنه يعكس مع المعدود تذكيرا وتأنيثا. أما الجزء الثاني فيكون مطابقا للمعدود. إذا الجزء الأول معكوس كما هي القاعدة هنا، أما الجزء الثاني فيكون مطابقا للمعدود. مثلا إذا أردت أن أقول جاءني عدد من الرجال يبلغون ثلاثة عشر، ماذا أقول؟ الجزء الأول ما هو؟ ثلاثة. ثلاثة مع رجلان، هل يقال ثلاثة أم يقال ثلاث؟ هل يؤنث أو يذكر؟ رجلا مذكر، وحكم الثلاثة مع المذكر ما هو؟ أنها تؤنث. فينبغي أن أقول جاءني ثلاثة. الآن ما هو حكم عشر؟ نقول عشر يطابق المعدود. مثلا شوف جاءني رجلا، أو قالت زوجتك جاءتني أو جاءني امرأتك. ثلاثة عشر ماذا نفعل؟ نقول الآن هذه ثلاث هل يجب مطابقتها لرجلا أو تكون معكوسة عنه؟ معكوسة. لماذا؟ لأن حكمها هنا أنها تعكس. طب عشر ما هو حكمه؟ أنه يكون مطابقا للمعدود. إذا الجزء الأول مخالف للمعدود، الجزء الثاني موافق للمعدود. طب هنا ماذا نقول تجاني هذا العدد امرأة؟ جاءني ثلاثة عشرة مرأة. هي هذا، لكن هو مبني لا نذكر حكمه والإعراف. فإذا ما هي خصوصيات العدد المركب؟ أن جزءه الأول يعامل كما كان يعامل قبل التركيب، جزءه الثاني يكون مطابقا وموافقا للمعدود. الآن ما هو الحكم الإعرابي لأحد عشر؟ مثلا هنا كنا نقول جاءني ثلاث رجال، ثلاث مرفوع، فهذا مرفوع وهذا مرفوع وهذا مرفوع وهذا مرفوع، لكن عدد المركب ما هو حكمه؟ يعني هذه كلها معرضة باستثناء العدد المركب. العدد المركب كله مبني باستثناء اثنى عشر. تقول جاءني احد عشر رجلا، ضربت احد عشر رجلا، مررت باحد عشر رجلا، فيبنى على فتح جزئين. أما اثنى عشر تقول جاءني اثنى عشر رجلا، رأيت اثني عشر رجلا، فترفع وتنصف. فإذا هو معرب إعرابا مخمنا ملحقا بالمخمن.
يعني هنا أستاذ يعني
هذا الفعل
لا يتغير؟
فعل ما ذكرنا الآن بالفعل. نحن تحدثنا عن الفعل والفاعل والمفعول به، الآن نتحدث نحن عن العدد.
يعني
تستطيع أن تقول جاءتني ثلاثة يعني عشرة امرأة. نعم تستطيع أن تقول ذلك. هذا تقدمت أحكامه في باب الفعل والفاعل.
أدري هنا يعني لا يناسب.
لا تستطيع أن تقول جاءتني هنا، وتستطيع أن تقول جاءني، لأن التاء هنا لحوقها ليس واجبا، لحوق التاء هنا ليس واجبا، فيجوز الوجه. فإذا ما هي مواصفات هذا جذره الأول؟ الأول ماذا؟ يطابق المعدود،
يعكس
جزءه الثاني. إذا الأول يخالف المعدود والثاني يطابقه. طبعا لكن باستثناء ماذا؟ 11 و12، لأنه الذي يعكس ما هو من 3 إلى 10، أما 1 و2 لا يعكسان. تقول جاءني 11 رجلا وزارتنا 11 امرأة، ستؤنث أحد، وكذا الحال في 2. تقول جاءني 12 رجلا وزارتنا 12 امرأة. فإذا جزءه الأول يخالف المعدود والثاني يطابقه فقط من 13. إذا هنا لم ينبغي أن نصحح، من 13 أو 13 إلى 19، أما 11 و12 فمطابقان للمعدود بكلا الجزئين. ما هو حكمه من ناحية الأعراب؟ يبنى على فتح جزئين. بما أننا لم نذكر هنا 12 فلا داعي لأن نستثنيه، فإذا 12 يكون معربا، فقط من 13 إلى 19 يكون مبنيا على فتح الجزئين. وطبعا 11 ما هو حكمه؟ مبني أو معرب؟
مبني.
إذا نستثني فقط 11.
الجزء الثاني يكون معرب في 12
لا، الجزء الثاني يكون مبنيا، الجزء الأول يكون الجزء الثاني دائما مبني، الجزء الأول يعرب إذا كان 2. نعم إذا كان 2، يعني 12. الآن ماذا نقول؟ نحن نقول 12، لا، نقول جاءني مررت ب12، فعشرة تبقى مبنية على الفتح. إذن الكلام متى ينسلخ عن الإعراب؟ الجزء الأول فقط في 12، أما الجزء الثاني فيبقى على بنائه. كيف؟ ما أدري الآن ما هي العلة التي ذكرت، لا أدري، لكن هذا ملحق يعربونه أنه ملحق على أساس أنه ملحق بالمثنى.
واجب جواز الوجه؟
لا، يجب فيه أن يكون أن تقول 12 و12، وتقول هو مرفوع ب نعم مرفوع بالألف ومنصوب ومجرور بالياء كالمثنى تماما. فنشوف كيف أنك بمجرد التفكير تستطيع أن تتوصل إلى الأحكام. نعم، هنا في 13 بقيت مسألة، أنه عندما تكون هناك تاء في لفظ 10 نستطيع أن نقول 10 ونستطيع أن نقول 10. إذا تقول جاءني 13 امرأة وجاءني 13 امرأة، وهذه فقط نقطة طرفية لغوية، أنه إذا كان 10 دخل عليها التنوين، دخل عليها تاء التأنيث، تستطيع أن تقول 10 وتستطيع أن تقول 10. كما أنه من دون 13 هنا لو كانت 10 لوحدها أيضا نفس الكلام يأتي فيها. تقول زارني 10 رجال وعشرة رجال.
وسيبنى على فتح الجزئين هنا في 11، صحيح؟
في 11 و13 إلى 19
13
نعم كله. نحن قلنا 13 حتى 19، واستثنينا فقط ماذا؟ استثنينا فقط 12.
يخالف
المعدود، يخالف الأول. هذا كلامنا كان في التذكير والتأنيث، هنا الكلام في البناء والإعراب، لا دخل لا، يعني مقامان منفصلان. لذلك نكون شرحنا أغلب ما ذكره الشارح في باب العدد، يعني في القسم الأول من البحث. القراءة والتطبيق غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نهار السبت تعطيل، كان صحيح؟ كلام كثير هاي. لا يعني انا ماذا فعلت؟ انا فضلت انه بدل ان نقرأ مقطع مقطع قلت انا